بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ من يقرأ ما أخذناه في البيقونية؟ إن وصلنا وكل ما لم يتصل بحالي أو من عند ومرسل منه الصحابي سقط. ينقل نعم تصحيح نعم نعم أكرم منه الصحابي
محمد نقص عليه
من هو الذي منقطع على وصالي وكل ما لم يتصل بحال طيب ينقل طيب طيب صادق
انقطع
علي مدلسا بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. قوله وما يخالف ثقة فيه الملا، هذا ينطق بإسكان الفاء ولا يستقيم الوزن إلا بذلك. يقول الأخ: الذي يسقط الراوي فيه شيخه ويروي عمن فوقه، إن كان عمن فوقه أيضا من مشايخه فهذا من المدلس، إن كان سمع عمن فوقه فهو من التدليس، وإن لم يكن سمع فهو منقطع انقطاعا ظاهرا، وإن كان عاصره ولقيه ولم يسمع منه وأوهم أنه سمع فهو مرسل خفي. قال: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. الأصل الشاذ، لكن ما كان من المد الذي بعده حرف مشدد لا يمكن أن ينطق به على ما هو عليه في الشعر، فلذلك كثيرا ما يخففون الحرف المشدد فالشاذ، أي فالشاذ، لأنه لا يستقيم الوزن لو قلت فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، لأنك ستكون قد زدت حرفا ساكنا ينكسر به الوزن وسيلتقي ساكنان في البيت الشعري، والشعر لا يلتقي فيه ساكنان في أثنائه. قال: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. إذن عرف المؤلف رحمه الله الشاذ بمخالفة الثقة للملا أي للجماعة، وهذا تقريب، ولهذا سيرد عليه بعض التنبيهات والانتقادات. نعم، إن تعريف الشاذ ينبئ بالمخالفة، لأن الشاذ في اللغة هو الذي شذ أي خرج عن مجموعته وانفرد، فخالفهم في طريقه، خالفهم في سلوكه. فالشاذ ينبئ عن تفرد ومخالفة، لكن قد يكون تفردا من دون أن يشاركوه في ذلك الحديث، يتفرد هو به ما أحد شاركه، وقد يكون شاركه غير واحد من الرواة فانفرد هو عنهم بزيادة، أو انفرد عنهم بشيء في السند أو في المتن لم يوافقوه عليه. وأحسن ما يعرف به الشاذ الذي تكون معه المخالفة هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. فقولهم مخالفة المقبول يشمل ما إذا كان الراوي الذي شذ حسن الحديث، ويشمل ما إذا كان الراوي الذي شذ صحيح الحديث. المقبول يشمل الرواة الذين حديثهم حسن بذاته، والرواة الذين حديثهم صحيح بذاته. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه عددا وصفة، لمن هو أولى منه عددا كأن يكون الراوي الذي شذ ثقة خالف ثلاثة من الثقات، فهو خالف من هو أولى منه ماذا؟ في العدد. ومخالفته لمن هو أولى منه في الصفة أن يكون الراوي ثقة خالف من قيل فيه ثقة ثقة أو ثقة حجة أو ثقة ثبت أو إليه المنتهى في التثبت أو جبل الحفظ، يكون راوي قالوا عنه في أعلى ما قالوا ثقة يخالف راويا آخر إمام حجة، فهذا الآن خالف من هو أولى منه عددا أو من هو أولى منه في الصفة دون العدد، في الصفة دون العدد، وقد يخالف من هم أولى منه في العدد وهو أولى منهم في الصفة، ثقة يخالف أربعة كلهم حسن الحديث، أو كذلك أيضا يخالف من هم أولى منه ماذا؟ أولى منه في العدد وفي الصفة، ثقة يخالف ثلاثة يقال فيهم ثقة إمام، كل واحد منهم يقال فيه ثقة إمام وهو ثقة، خالف من هو أولى منه في ماذا؟ في الشيئين جميعا، في العدد وفي الصفة. فإذن إما أن يخالف من هو أولى منه في العدد فقط أو في الصفة فقط أو في العدد مع ماذا؟ مع الصفة. فإذن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه هذا يسمى شاذا، يسمى شاذا. وهناك قسم آخر عند المحدثين يجعلونه شاذا، وهو تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده، كان يكون صدوقا، صدوقا ليس في مصاف أهل الثقة والحفظ وإنما هو صدوق يتفرد بحديث عن شيخ لا يرويه عنه غيره من تلاميذه الذين هم أولى من ذلك الراوي وأشد ملازمة وأكثر كذلك أيضا ملازمة له، هذا بعضهم يعبر عن هذا التفرد بأنه شذوذ، أي شذ عن أولئك فروى ما لم يروه، فإذا كان الراوي الذي تفرد عن ذلك الإمام الذي له تلاميذ كثر إذا كان الراوي صدوقا فبعضهم يسمي انفراده شاذا، وإذا كان الراوي الذي تفرد دون الصدوق كان يكون سيء الحفظ أو أن يكون كذلك أيضا مختلطا أو أن يكون ضعيفا ضعفا منجبرا فيسمون انفراده عن تلاميذ ذلك الإمام يسمونه منكرا. فإذا انتبهوا الآن ألخص لكم أمر المنكر والشاذ مرة واحدة، راوي صدوق ينفرد عن إمام مشهور برواية حديث من أحاديثه لا يرويها غيره، وهذا الإمام المشهور له عشرات التلاميذ الثقات الأئمة الجبال، فلا يروى هذا الحديث إلا من طريق هذا الصدوق، هذا ماذا؟ هذا نوع من الشاذ، تفرد تقول عنه عليه بأنه شاذ، بل بعضهم يطلق عليه أنه منكر. الثاني راوي دون الصدوق كان يكون سيء الحفظ ضعيفا ضعفا منجبرا يهم كثيرا مختلط روى عن شيخ تفرد عن شيخ من الشيوخ بمثل ما تفرد به الراوي الصدوق الأول، ماذا يقال عن هذا التفرد؟ منكر. يقال عنه ماذا؟ منكر. هذا تفرد من دون مخالفة، تفرد فقط، يروي حديثا لا يرويه غيره، ينفرد بحديث لا يرويه غيره. طيب، ومع المخالفة إذا خالف المقبول من هو أولى منه عددا وصفة أو عددا أو صفة، هذا ماذا يقال فيه؟ يقال فيه شاذ. مخالفة، حصلت مخالفة، هم يقولون 1000 وهو يقول 400، يخالفهم. هم يقولون كذلك مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة كذا في السنة الرابعة وهو يقول في السنة الثانية، يخالفهم. ما حكم روايته؟ شاذة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وإذا خالف من هو تحت المقبول الذي هو سيء الحفظ أو الضعيف ضعفا منجبرا ولم يأتي من يتابعه ويشهد له، خالف من هو أولى منه، ماذا تسمى مخالفته؟ يسمى ماذا؟ منكرا. فإذا النكارة والشذوذ يتفقان في التفرد والمخالفة، لكن النكارة تفرد من حديثه سيء الحفظ أو مختلط أو ضعفه ضعفا منجبرا ولم يأتي من يشهد له، إذا تفرد هذا الراوي بحديث عن إمام لا يرويه غيره فهو منكر، وإذا خالف من هو أولى منه فهو منكر. بخلاف الشاذ فإن طبقة المتفرد وطبقة المخالف أرفع. التقسيم نفس التقسيم، لكن المخالف والمتفرد، المخالف والمتفرد، إن كان المخالف ثقة أو حسن الحديث، أو كان المتفرد ثقة أو حسن الحديث، لا، المتفرد إذا كان ثقة قد يحتمل، لكن المتفرد حسن الحديث لا يحتمل تفرده، فهذا شاذ، شاذ في قسم المخالفة وشاذ في قسم التفرد. وإذا كان الراوي دون الحسن وتفرد فتفرده نكارة، وإذا كان الراوي دون الحسن فخالف فمخالفته نكارة. واضح؟ هذا في باب الشاذ والمنكر. ثم قال والمقلوب قسمان تلا. المقلوب قسمان، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، أي قلب في الإسناد وقلب في المتن. يقول المقلوب قسمان، وقد يقسم المقلوب إلى أكثر من هذين القسمين كما ذكر ذلك المحدثون، لكن المقلوب أن يقلب الراوي، أن يقلب الراوي السند أو المتن. مثال ذلك، الناس يروون الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيأتي راوي فيجعل بدل سهيل بن أبي صالح الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قلب أبدل راوي براوي، لا يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش، إنما يعرف من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيأتي راوي ويبدل راويا مكان راوي آخر، هذا ماذا يقال عنه؟ يقال مقلوب، يقال مقلوب، هذا قلب راويا مكان راوي آخر. أو يأتي إلى حديث الناس يروونه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وحديث آخر يرويه الناس عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، فهو يأتي ويقلب فيجعل ما رواه الناس بواسطة الأب بدون واسطة، ويجعل ما رواه الناس بدون واسطة يجعله بواسطة الأب، قلب الإسناد، قلب الإسناد، كما فعل ذلك بعض المحدثين مع بعض الأئمة ليختبر تثبته من محفوظاته، تثبته من محفوظاته، فحين قرأوا عليه تلك الأحاديث جعلوا كل الأحاديث التي فيها سعيد بن أبي سعيد عن أبيه جعلوها بدون عن أبيه مباشرة عن أبي هريرة، والتي فيها سعيد عن أبي هريرة مباشرة جعلوها عن أبيه، يختبرون حفظ ماذا؟ حفظ الشيخ. فلما فرغوا من ذلك انتبه لهم الشيخ فقال كل ما قلتم عن أبيه فليس فيه عن أبيه، وكل ما قلتم عن سعيد عن أبي هريرة ففيه عن أبيه عن أبي هريرة. ثم دعا على هؤلاء الذين فعلوا معه ذلك، يوسف بن خالد البستي وحفص بن غياث ومليح ابن الجراح أخو وكيع، دخلوا على شيخ فقلبوا عليه هذه الأسانيد، فقال إن كنتم أردتم أن تعيروني، فدعا عليهم، فدعا على خالد على يوسف بن خالد البستي دعوة كبيرة بأنه لا بأن يسلبه الإسلام، ودعا على مليح قال له وأما أنت فلا نفعك الله بعلمك، ودعا على حفص بن غياث أن يبتليه الله في دينه ودنياه، وكان معهم يحيى ابن معين فأبى أن يدخل معهم في قلب الأسانيد على ذلك الشيخ. قال الراوي يوسف بن خالد البستي لم يمت حتى اتهم بالزندقة، ومليح بن الجراح أخو وكيع مات قبل أن ينتفع الناس بعلمه، وحفص بن غياث ابتلاه الله عز وجل في دينه ودنياه، ابتلاه في دنياه بأن أصابه الفالج مرض، وفي دينه بأنه ولي القضاء، وكانوا يرون تولية القضاء بلاء. أيه. طيب، قال إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، قلب إسناد لمتن أن يركب إسناد حديث على متن حديث آخر، يركب إسناد حديث لمتن حديث آخر يقلب المتن، الناس يروون الحديث يروون هذا السند مع ذاك المتن، هو يروي نفس السند لكن مع متن آخر يقلب عليه المتن، ينقلب عليه المتن. ومن أنواع المقلوب ما كان مقلوبا في المتن نفسه، كمثل حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قلبه بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلب عليه. وكمثل حديث وأما الجنة فلا يزال فيها فضل أي زيادة لم يسكن فيها أحد، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة أي المكان الذي بقي في الجنة، جاء بعض الرواة فقلب هذا الذي ذكر في الجنة قلبه إلى النار، قال وأما النار فلا يزال فيها فضل إلى آخره، وهذا من القلب في المتن، وجعلوا أيضا من قلب المتن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بعض الرواه قال إن كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وجعل الأذان الأول لابن أم مكتوم والثاني لمن؟ لبلال. فبعض العلماء جمع بين هذين هذه الطرق بأنه قد يكون هذا كان في بعض الأوقات يؤذن الأذان الأول وذاك الثاني، وأوقات أخرى يتناوبون، لكن الحافظ يرى أنه من المقلوب، وأن المعهود في الحديث أن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن الأذان الثاني، لأنه جاء في الحديث: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. سائل يقول: لو سمعت من شيخ بعض الدروس وقرأت في بعض كتبه، ثم قلت في درس لم أسمعه منه إنما قرأته من كتبه قال شيخنا فلان، هذه صارت معتادة، يعني أن الناس ولا سيما في العصر الأخير في أي عصر متأخر ينقل الشخص فيقول قال شيخنا فلان، ويكون معروف أنه أخذه من كتبه. فمثل هذا ينبغي أن يضاف إليه المصدر فيقال قال شيخنا فلان في شرحه لكتاب كذا، قال شيخنا فلان في كتاب كذا، أو قال شيخنا فلان في درس كذا، تخرج من ذا من بهذا من الإشكال إذا أحلت إلى المكان الذي وجدت فيه الفائدة. يقول السائل: لماذا لا تكون رواية الصدوق وتفرده بالرواية يسمى حديثه آحادا سمي شاذا؟ يا أخي الآحاد بارك الله فيك، الآحاد كل حديث لم يصل إلى حد التواتر، فكل الأحاديث التي تدرسها من أول المصطلح إلى باب التواتر كلها آحاد، كانت بطريقة أو بطريقين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، ما لم تصل حد التواتر، كانت شاذة صحيحة ضعيفة منقطعة مرسلة، كلها آحاد كلها آحاد. فالآحاد عندهم اصطلاح للحديث الذي لم يبلغ حد التواتر. يقول: قول البيقوني والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، ألا يدخل في ذلك المبهم؟ قد كنا وعدنا أيضا أن نوضح الفرق بين المبهم والمهمل، لكن جاء الوقت. المبهم أن يروي، ليس مقصودا له، وإن كان قد يدخل في ظاهر عبارته لكنه ليس مقصودا للبيقوني، إنما المقصود أن يصف شيخه بشيء لا يعرف به، والمقصود بشيء لا يعرف به بمعنى أنه يكنيه بغير كنيته المعروفة أو ينسبه إلى غير بلده المعروف، فيشترك مع المبهم في الثمرة وفي النتيجة. النتيجة أن هذا أبهم وذاك مبهم، لكن هذا أبهم قصدا وذاك أبهم لأنه ما ذكرت له لا كنية ولا نسب، وهذا ذكرت له كنية وربما ذكر له اسم ونسب، ومع ذلك لا يزال مبهما. فيشترك تدليس الشيوخ الذين لا يعرفون يشتركون مع المبهم في النتيجة والثمرة، أنهم لم يعرفوا، لا المبهم عرف ولا ما كان فيه تدليس الشيوخ عرف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.